الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله: أما بعد القرن الثامن الهجري، فمن بعد قيام هذا الجهاد اللساني العظيم انتصرت السنن وماتت البدع وضعف حملتها، ثم دب في الأمة داء استجرار تلك الأدواء فنبتت في كل مصر، وأصبحت في القرون التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر رائجة، والمواقف سجال بين المهتدين والضالين، حتى قامت في قلب الجزيرة العربية دعوة التوحيد والرد على المعاندين ومجادلتهم ومراسلتهم من شتى الأقطار، وأهل البدع عاضون على أهوائهم حتى أذعنوا للحق، وانتشرت دعوة التوحيد على يد بناتها في الأقطار، يدلون من ضل إلى الهدى ويبصرون بنور الله أهل العمى. هذه الفقرة أفاد فيها الشيخ رحمه الله أن المسألة العظيمة التي نتكلم عليها، التي هي مسألة الرد على أهل البدع والمخالفات، كانت قد ضعفت شيئا ما بعد الصور التي سبق ذكرها في الكلام السابق، حتى من الله تبارك وتعالى بقيام دعوة التوحيد التي سخر لها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقامت هذه الدعوة العظيمة المباركة في قلب الجزيرة العربية، وقيض الله سبحانه وتعالى لها من يحملها بعد الشيخ رحمه الله ويبلغها في الأقطار ويدعو إليها في كل زمان وفي كل مكان. وكان من لوازم هذه الدعوة المباركة الرد على من خالفها والتنديد به والتحذير منه، وكان لذلك أثر عظيم بفضل الله عز وجل في رد أولئك المخالفين إلى الحق والصواب بفضل الله عز وجل، إلا من تمسك منهم ببدعته وضلاله ومخالفته لدين الله عز وجل، فهذا لا يضر الله شيئا ولا يضر دين الإسلام شيئا. قال: وفي القرن الرابع عشر شاهد أحداثا سياسية مهولة، وفشت المذاهب المادية شيوعية وجودية ماسونية اشتراكية، والمذاهب العرقية والعصبية البعثية القومية النصرانية العربية الرياضية، سبق التعريف بكل هذه المذاهب من قبل. قال: فعقد العلماء لهم مجالس المناظرة وألفوا في الرد عليهم كتبا متكاثرة، حتى أزاحوا شرتهم عن بلاد المسلمين، وهكذا مما هو مشاهد منظور مستمر في حياة أهل السنة إعلاء لكلمة الحق وإزهاقا للباطل. قوله: حتى أزاحوا شرتهم، الشرة هي الحدة والنشاط الزائد، وقد عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ثابت عنه، وهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وهذا الحديث له فقه عظيم لا أريد أن أتكلم عليه الآن حتى لا أخرج عن المقام، فمن شاء منكم رجع إلى كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله، ففيه كلام عظيم على هذا الحديث وفقه. قال: ولو أخذنا نذكر ما لهم في ذلك من مآثر وآثار في مؤلفات حافلة وسير زاكية ومناظرات صادقة ومواقف مشرفة، لكان أمرا لا يبلغ منتهى. وحسبك أن أسماء الكتب التي فيها الرد على البدع والضلالات والأخطاء والمخالفات تبلغ مجلدا كبيرا بل مجلدات. وبعد، فالصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من أئمة الدين وأعلام المسلمين يعلمون يقينا أنهم لو تركوا هذا الواجب لخاضوا باطن الإثم وظاهره، وكانوا معرضين أنفسهم وأمتهم لسخط الله ومقته، وكان هذا بعثرة لوحدتهم في اعتقادهم، وبالتالي فتح باب، يمكن أن يكون فتح باب على أنه معطوف على خبر كان، على الأمة لردة عقدية ومسالك شهوانية، لكنه القيام بما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فوتروا الكفر والكافرين وبدع المبتدعين وفسق الفاسقين وسائر صنوف الفجار والكفار، واستفرغوا جهدهم بذلك ما وسعهم لتثبيت الأمة على جادة الإسلام وصد العوادي عنهم، وقد فعلوا رضي الله عنهم وأجزل مثوبتهم وثبتنا على ملة الإسلام حتى نلقاه، آمين. هذا الكلام أفاد فيه رحمه الله مغبة ترك هذا الواجب العظيم من الخطورة العظيمة والفساد الكبير. قال: يعلمون يقينا أنهم لو تركوا هذا الواجب لخاضوا باطن الإثم وظاهره، إلى آخر كلامه رحمه الله، مما أشار فيه إلى مفاسد ترك هذا الواجب العظيم. فهذا الواجب العظيم لو ترك لنشأ من جراء ذلك فساد كبير وضرر عظيم بدين الإسلام والأمة الإسلامية، فكان لابد من القيام به حتى يدفع هذا الشر الكبير. قال بعد ذلك: فالرد على أهل البدع والأهواء باب شريف من أبواب الجهاد عظيم، وكيف لا يكونون كذلك وهم في موقع الحراسة وأفضل الجهاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. انتهى. يحيى بن يحيى هذا هو النيسابوري شيخ البخاري ومسلم، ومقولته هذه أخرجها الهروي في ذم الكلام وأهله، وهي مقولة عظيمة يقول فيها: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. ووجه ذلك أن الجهاد فيه مقاومة للكفار المعلوم ضررهم عند كل أحد من المسلمين، بخلاف المبتدعة الذين ينشؤون من المسلمين أنفسهم ويبثون ضلالاتهم في المسلمين أنفسهم، بحيث يختلط الأمر على المسلمين أنفسهم فلا يستطيعون التمييز، ويغترون بهذا الباطل الذي يبثه أهل البدع ويعتبرونه من الحق، بخلاف الكفار الذين تعلم خطورتهم عند كل أحد ولا يغتر بكلامهم في الغالب أحد من المسلمين. فالذب عن السنة والرد على أهل البدع أفضل من الجهاد من هذه الحيثية. وإذا دققت النظر فستجد أن الرد على المخالف إنما هو لون من ألوان الجهاد، كما سبق الاستشهاد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فجعل الجهاد باللسان جهادا. فالرد على أهل البدع والمخالفين والكفار إنما هو صورة من صور الجهاد. قال رحمه الله: فالرد على أهل الباطل ومجادلتهم ومناظرتهم حتى تنقطع شبهتهم ويزول عن المسلمين ضررهم مرتبة عظيمة من منازل الجهاد باللسان، والقلم أحد اللسانين. وقد صح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه ووثقه الذهبي. هذا هو ما كنا نتكلم فيه آنفا. قال: وفي بيان قدر هذه المنزلة الجهادية بالقلم واللسان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة، مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكا والثوري والليث بن سعد أظنه والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، فقالوا: بين أمره. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذن فالنصح واجب في المصالح الدينية الخاصة والعامة، كالنصح في مقام نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيين أمر من يتصدر لذلك ممن ليس بأهل له، كالذين يغلطون أو يكذبون أو يفعلون نحو ذلك من التلبيس في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثار التي نقلها شيخ الإسلام رحمه الله، أو تحديدا الأثران اللذان نقلهما شيخ الإسلام رحمه الله، أثران عظيمان يبينان لك شيئا من منزلة هذا الأمر الجليل عند السلف، ويبين لك أن التفريط فيه يؤدي إلى فساد كبير وإضرار عظيم بالمسلمين. قال: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. هذا وجه آخر من أوجه بيان تقديم الرد على السنة على الجهاد، كما سبق ذكره من قول يحيى بن يحيى رحمه الله. فشيخ الإسلام هنا يقول إن الكفار إذا استولوا على بلاد المسلمين لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، لأن أمرهم واضح بالنسبة للمسلمين، من سيستجيب لهم ومن سينقاد إليهم، والكل يمقتهم ويكرههم ويجاهدهم على حسب استطاعته. وأما أهل البدع فقد قال شيخ الإسلام إنهم يفسدون القلوب ابتداء، فتكون مفسدتهم معجلة عياذا بالله تعالى. وتلاحظ في سابق كلامه رحمه الله أنه نقل اتفاق المسلمين على وجوب هذا الأمر العظيم على الكفاية، فلا ينازع في ذلك ولا ينكره إلا جاهل ضال. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر في الحديث هل جاء بلفظ الأموال أم لا، وإنما الذي أستحضره الآن من روايته عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، فيتحقق من ذلك. قال: وذلك أن الله يقول في كتابه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنه أنزل الحديد كما ذكر. فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. والكتاب هو الأصل، ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد. هذا الكلام فيه دلالات عظيمة، فيه أولا إشارة إلى قاعدة جليلة دندن حولها شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا في كتبه، وتلقفها منه تلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، وهي أن قوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر. فالدين لا يقوم ولا يمكن له في الأرض إلا بهذين الأمرين جميعا، فإذا تخلف أحدهما لم يحصل التمكين. ولهذا تجد أن دين الإسلام ما قام إلا على هذين الأمرين، وما قامت دعوة من الدعوات الإصلاحية في هذا الدين العظيم إلا بهذين الأمرين. يمكنك أن تستحضر مثلا دعوة من الدعوات الإصلاحية المتأخرة، وهي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما قامت في هذه الأرض وما مكن لها بفضل الله عز وجل إلا بهذين الأمرين الجليلين اللذين هما الكتاب الهادي والسيف الناصر. فإذا اجتمع هذان الأمران العظيمان فإن التمكين يحصل على أتم ما يكون. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: والكتاب هو الأصل. لو أننا أردنا أن ننظر إلى الكتاب والسيف ونقارن أحدهما بالآخر فالكتاب هو الأصل، الكتاب يأتي أولا، الكتاب هو الذي يكون عليه التعويل بالدرجة الأولى. قال: ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب، ما بعثه الله عز وجل مباشرة بماذا؟ بالسيف، وإنما أنزل عليه الكتاب أولا. قال: ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد. إذن فالجهاد يأتي تبعا، والسيف الناصر يأتي تبعا، يأتي الكتاب أولا حتى يؤصل الدين والمعتقد ويقوم هذا الدين من البداية، ثم يأتي السيف بعد ذلك كناصر وممكن لهذا الدين. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أننا لا يجوز لنا أبدا أن نعكس الأمر، لا يجوز لنا أبدا أن نجعل السيف قبل الكتاب كما يقوله من يقوله من أهل البدع والضلال كالإخوان المسلمين ومن كان على شاكلتهم. فالقوم يعكسون الأمر، شعروا أم لم يشعروا، يجعلون السيف قبل الكتاب، يقولون أولا لا بد من الجهاد، ولا بد من إسقاط الحكومات الفاسدة، ولا بد من إقامة الدولة الإسلامية بزعمهم، ثم بعد ذلك ننظر هل نحن محتاجون إلى العلم أم لا، بعد ذلك ننظر في التعلم والتعليم ومعرفة دين الإسلام ونحو ذلك. وهذا كله من الضلال العظيم. والقوم يدعون أنهم متابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أول مخالف له. ومن عجيب أمرهم أنهم كثيرا ما يقولون إن الإسلام الآن يشبه الإسلام الذي كان في مكة. فنقول لهم حسنا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يؤمر بالجهاد، فما شأنكم تجاهدون؟ يلزم على قولكم هذا أن تدعوا الجهاد وتدعوا ما تقومون به مما تسمونه زورا بالجهاد من الأعمال التفجيرية والإرهابية ونحو ذلك. فإذا كنتم تعتبرون أنفسكم كما كان المسلمون في العهد المكي فلماذا تجاهدون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاهد في ذلك العهد. فانظر ما يفعل الهوى بصاحبه، نعوذ بالله من الأهواء كلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك: وأعداء الدين نوعان، الكفار والمنافقون. وقد أمر الله نبيه بجهاد طائفتين في قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في آيتين من القرآن. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذين القسمين أيضا في أوائل سورة البقرة بعدما ذكر المؤمنين، فذكر المؤمنين أولا مبينا صفتهم، ثم ذكر الكفار، ثم ذكر المنافقين. والفرق بين الكفار والمنافقين ظاهر إن شاء الله. الكفار يعلنون كفرهم ويبدون صفحة العداء بظهور للإسلام والمسلمين، وأما المنافقون فإنهم يبطنون ذلك عياذا بالله تعالى. قال بعد ذلك: فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس، فسد أمر الكتاب وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. هذا كلام واضح لا يحتاج إلى تعليق. قال: وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين. تنبه معي وانتبه لهذا الكلام جدا، فإن فيه فائدة عظيمة. قال: وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين، قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لا وجب بيان حالها. هذا كلام عظيم فيه فائدة جليلة نستفيد بها بشكل واضح جدا في أيامنا هذه. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه قد يكون قوم ليسوا بمنافقين من الأساس، ولكنهم سماعون للمنافقين، يأخذون بدعهم على أنها من الحق، ويأخذون ضلالاتهم على أنها من الحق، ويبثونها بين الناس على أنها كذلك. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الفتنة بهؤلاء أعظم، فلا بد من بيان حالهم كما نبين حال المنافقين الأصليين والمبتدعة الأصليين تماما، بل الأمر يكون في حق هؤلاء أظهر كما قلت. كيف نستفيد بهذا الكلام؟ نستفيد به مثلا في شأن أقوام ينتسبون إلى السنة والسلفية ويكونون في أصل أمرهم على شيء من الخير، ولا يكونون في أصل أمرهم متقصدين البدع والضلالات، لا يكونون في أصلهم مثلا تكفيريين أو قطبيين أو حزبيين أو نحو ذلك، ولكنهم سماعون لهؤلاء التكفيريين والقطبيين والحزبيين ونحوهم، يظنون بهم الخير ويظنون بهم الصلاح، فيأخذون أقوالهم على أنها من الحق والهدى ويبثونها على أنها من السنة التي ينتسبون إليها. فالفتنة بحال هؤلاء أعظم بكثير. انظر مثلا إلى الدعاة المخالفين من أمثال محمد بن حسان ومحمد بن حسين بن يعقوب وأبي إسحاق الحويني وغيرهم، الذين نشروا أقوال سيد قطب بين المنتسبين إلى السلفية، فهل راجى الرجل وهل راجت بدعه إلا من هذه الحيفية؟ وهل راجى الفكر التكفيري بين المنتسبين إلى السنة إلا من هذه الحيفية؟ فلما ظنوا به الخير ولما ظنوا به العلم وعلو الشأن في دين الله عز وجل روجوا بدعه وضلالاته وهم يظنون أنها من الحق، فروجوا تفسيره الباطل للا إله إلا الله وهم يظنون أنه تحقيق التوحيد وتحقيق تفسير هذه الكلمة، وروجوا قطبيته وتكفيره للمجتمعات وتكفيره للحكام ونظرته الفاسدة لقضية الحكم بغير ما أنزل الله وهم يتصورون ذلك عين التوحيد، وروجوا مصطلحه الفاسد الذي هو توحيد الحاكمية على أنه من أعظم أقسام التوحيد. فانظر ما يصنع الجهل بأصحابه، فالقوم إنما أتوا من هذا، لم يتقصدوا الابتداع في أصل الأمر ولم يتقصدوا القطبية أو التكفير، وإنما فعلوا ذلك من حيث لم يقصدوا ولم يشعروا، فنسبوا عند علمائنا إلى التكفير والقطبية والحزبية ونحو ذلك من هذه البابة، لأنهم اغتروا بأهلها ومدحوهم وأثنوا عليهم وروجوا بدعهم فأفسدوا السنة وأفسدوا الدين من حيث لم يشعروا ولم يقصدوا. بل استمع إلى ما قال شيخ الإسلام، قال: بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذلك. إذن فلا يشترط أيضا أن تكون البدعة في أصلها مأخوذة عن منافق، لا يشترط أن تكون مأخوذة في الأصل عن قطبي أو تكفيري أو حزبي أو أشعري أو غير ذلك، بل لو أتى بها هؤلاء من تلقاء أنفسهم ظانين أنها من الحق والهدى لوجب بيان حالها، ولوجب كما قال شيخ الإسلام ذكرهم وتعيينهم إن اقتضى الأمر ذلك. فلا حرج علينا على الإطلاق عندما نقول احذروا محمد بن حسان، واحذروا الحويني، واحذروا دعاة الإسكندرية، واحذروا فلانا واحذروا فلانا واحذروا فلانا، أي حرج علينا في هذا؟ وليست العبرة بالأقاويل وإنما العبرة بالدليل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في موطن آخر وتحديدا في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى: الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد. ليس هناك أسهل من أن تقول فلان مبتدع وفلان ضال وفلان حزبي وفلان كذا وفلان كذا، ولسنا بحمد الله عز وجل من أهل ذلك، وإنما نتكلم بالدليل والحجة والبرهان ونثبت بكل ذلك أن القوم فعلا مخطئون وأنهم ليسوا على جادة السلفية. فلابد من الانتباه لهذا، وهذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله مهم جدا جدا، ينبغي لك أن تعلم عليه وتحتفظ به عندك حتى تعود إليه عند الحاجة. قال رحمه الله بعد ذلك: ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتيا، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله. نعم. نعم. طيب نتم هذا إن شاء الله، نتم هذه الفقرة وما يليها، لأن تتمة الكلام فيها مباحث مهمة تستدعي بيانا مفصلا، ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا، فلهذا سنأخذ هذه الفقرة إن شاء الله وما يليها بنحو صفحة مثلا ثم نتوقف عند ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله تتمة لكلامه السابق: ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. وإن علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نعلق على ما سبق ثم نعود إلى هذا. قال رحمه الله: ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية ونحو ذلك، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده. هذا أيضا أصل عظيم جدا، فلا بد من بيان الأخطاء بغض النظر عن حال أصحابها عند الله عز وجل. وفي هذا يقول يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل رحمة الله عليه: إنا لنتكلم في أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 100 عام. فمن الجهل العظيم والضلال الكبير أن تربط بين الأمرين وتنصب بينهما التعارض، ويؤدي بك ذلك إلى عدم الكلام في الأخطاء والتحذير منها بزعم أنها وقعت من فلان وفلان وفلان، وهؤلاء الأشخاص لهم مكانة عظيمة في دين الإسلام ولهم إمامة معروفة في هذه الملة. هذا كله من الضلال. لا نتكلم أيها الرجل عن حال الناس عند الله عز وجل، لعلهم في الجنة جزما، لعلهم من أهل الرحمة جزما، لعلهم في الفردوس الأعلى. لا نتكلم في هذا، وإنما نتكلم على الأخطاء من حيث هي ونحذر منها من حيث هي. وأما شأن أصحابها فهذا أمر آخر، وهذا هو الذي أكده رحمة الله عليه بقوله بعد هذا: ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، إلى آخر كلامه رحمه الله. فينظر في المخطئ، ينظر في صاحب الخطأ، هل هو من أهل الاجتهاد السائغ أم لا، هل هو من أهل الإمامة والعلم في دين الله عز وجل أم لا. فإن كان كذلك فعلا فلا نربط بين هذا وبين التحذير من خطأه، بل نحذر من خطأه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بل نحذر من خطأه أيا كان، ونتكلم في بيان ذلك أيا كان. وأما شأنه نفسه فلا نتكلم فيه إلا بالخير، ولا نتكلم فيه إلا بالجميل، كمثل ما إذا كان إماما من أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة مثلا أو نحوهم، فلا بد من بيان الأخطاء إن وقعت منهم، ولا بد من بيان المخالفات إن وقعت منهم. وأما شأنهم هم فلا نتكلم فيهم إلا بالجميل، ولا نذكرهم إلا بالثناء، فلا بد من المباينة بين هذا وهذا، ولا بد من استحضار ما ذكره العلماء في شأن التعامل مع زلات العلماء وأخطائهم. وأما إذا كان المخطئ مبتدعا في الأصل أو غير معروف بالعلم، وإنما هو جاهل متصبر للكلام في دين الله تعالى بغير أهلية، فهذا هو الذي سيتكلم فيه شيخ الإسلام بعد قليل. قال في ذلك رحمه الله: وإن علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن أبي وذويه، وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضة عبد الله بن سبأ وأمثاله مثل عبد القدوس بن الحجاج ومحمد بن سعيد المصلوب، فهذا يذكر بالنفاق. إذا نظرنا إلى شأن المخطئ وعرفنا أنه من المنافقين عياذا بالله تعالى، فهذا يذكر بالنفاق، لا يتعامل معه بمعاملة العلماء، فلا يذكر بالجميل ولا بحسن الثناء ولا بالمدح ولا بنحو ذلك، وإنما لا يذكر إلا على جهة التأثيم له، ولا يذكر إلا على جهة القدح فيه، ولا يذكر إلا على جهة التشنيع عليه إذا كان كذلك فعلا. وطبعا لا يشترط أن يكون منافقا معلوم النفاق، لا ينبغي أبدا أن ننظر إلى ظاهر كلام شيخ الإسلام هذا، لا يشترط هذا النفاق، وإنما نتكلم حتى في مقام البدعة وحتى في مقام الجهل. فمن كان معروفا بالبدعة فإنه يذكر ببدعته، ومن كان معروفا بالجهل فإنه يذكر بجهله. والذي يسوي بين هذا وبين العلماء ويريد منا أن نتكلم في أخطاء هؤلاء كما نتكلم في أخطاء العلماء، إنما هو جاهل ضال لا حظ له من العلم بدين الله عز وجل على الإطلاق. وقوله رحمه الله مثل عبد القدوس بن الحجاج، هكذا وقع في مجموع الفتاوى حيث أحال عليه الشيخ بكر في بداية الأمر. والصواب عبد القدوس بن حبيب، فإن هذا هو المذكور بالكذب عند العلماء، هذا الرجل عبد القدوس بن حبيب مذكور بالكذب عند العلماء، وهو الكلاعي الشامي. وأما عبد القدوس بن الحجاج فهو الحمصي، وهذا من رجال الجماعة، من رجال أصحاب الكتب الستة، وقد أثنى عليه غير واحد من العلماء. وأما محمد بن سعيد المصلوب فهو معروف بالزندقة والكذب عياذا بالله تعالى، وصلب لأجل ذلك، لهذا يلقب بالمصلوب. قال شيخ الإسلام: وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقا أو مؤمنا مخطئا ذكر بما يعلم منه، فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به علم، ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجه الله تعالى، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. تكلم رحمة الله عليه على مقام البدعة وهو ما تكلمنا فيه آنفا. إذن فلا يشترط أن يكون المخطئ معلوما بالنفاق، ولا يشترط أن يكون معلوما بأنه يريد إفساد دين الإسلام كعبد الله بن سبأ مثلا وأمثاله، لا يشترط هذا أبدا، وإنما من كان معروفا بجهله فإنه يذكر بهذا الجهل، ومن كان معروفا ببدعته فإنه يذكر بهذه البدعة. وتأمل في تعبيره رحمة الله عليه إذ قال: وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقا أو مؤمنا مخطئا ذكر بما يعلم منه. إذن فمن التنطع والتكلف والجهل أن نتوقف في بيان أخطاء أمثال هؤلاء حتى نعلم حالهم، هل قصدوا بذلك الخير أم لا، هل قصدوا بذلك نصرة السنة أم لا، هل كان لهم نية طيبة أم لا. هذا كله من الجهل والتكلف، ليس هذا من دين الله عز وجل أبدا. فمن عرف بالبدعة وإن كان حسن القصد وإن كان حسن النية فإنه يذكر بهذه البدعة. ولو أننا فتحنا الباب لمثل هذا فلن نتكلم في مبتدع قط، لأن كثيرا جدا من المبتدعة المعروفين عند العلماء بأنهم مبتدعة حقا ما كان قصدهم إفساد دين الإسلام، وما كان قصدهم تحريف الشريعة المطهرة، وإنما ظنوا أمرا خطأ وظنوا أنه من الدين فنسبوه إلى الدين. حتى بالغ في ذلك من بالغ فقال: القدرية إنما قصدوا تنزيه الله، والجبرية إنما قصدوا تعظيم الله، فاعتبر بمقاصدهم ولم يتكلم فيهم لأجل بدعهم. هذا يذكر عن بعض المتقدمين، وهذا غلط عظيم وضلال كبير. فمن عرف بالبدعة وإن كان مقصده طيبا وإن كانت نيته حسنة فإنه يتكلم فيه ويذكر ببدعته. من التنطع والتكلف أن نبحث عن النية والقصد ونحو ذلك. وقوله رحمه الله: فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به علم، هذا من شروط من يتكلم في هذا الأمر العظيم. لا يجوز له أن يتكلم بالجهل، ولا يجوز له أن يتكلم بالبهتان والافتراء، لا يجوز له أن ينسب إلى الناس ما ليس فيهم، ولا أن يتكلم فيهم بأشياء ليست عندهم. هذا كله حرام وكبيرة من الكبائر. والله سبحانه وتعالى يقول في ذلك: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فالأمر بارك الله فيكم عظيم، والذي يتصدر لهذا الباب لابد له من مراعاة هذا الأمر. لا يجوز له أن يتكلم في إنسان إلا إذا عرف بالفعل أنه متصف بهذا الذي يتكلم فيه. إذا عقب عليه بخطأ أو حذر من شيء من أخطائه فلابد أن يتأكد بالفعل أنه متلبس بهذا الخطر. وقوله رحمه الله: ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجه الله تعالى إلى آخره، هذا فيه تنبيه على النية والإخلاص، وهو أيضا من شروط من يتكلم في هذا الأمر العظيم. فلابد أن يكون مخلصا مبتغيا وجه الله عز وجل. لا يجوز له أن يكون قصده حب الظهور والظهور على أشلاء الآخرين ونحو ذلك من المقاصد السيئة، وقد تكلمنا على ذلك بفضل الله تعالى في الفرق بين النصيحة والتعيير. قال: فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثما. وكذلك القاضي والشاهد والمفتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بخلاف ذلك فهو في النار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. واللي هو الكذب والإعراض كتمان الحق. ومثله ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذه الفقرة بين فيها رحمة الله عليه مغبة من يفرط فيما ذكره من الشروط. قال: فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثما، وهذا هو ما أشرنا إليه آنفا في الكلام. فالذي يتكلم في أناس بغير ما هو فيهم هذا آثم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فالمسألة خطيرة، وسحقا لهؤلاء الذين يتصدرون لهذا الأمر بغير تثبت ولا روية ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير، سحقا لهم ثم سحقا، يشوهون هذه الدعوة العظيمة ويشوهون وجهها وينفرون الناس عنها. فلا يجوز لك أن تتكلم في إنسان إلا بما هو فيه، ولا يجوز لك إذا أردت أن تبين خطأه إلا أن تتكلم بالعلم والدليل والنصوص الشرعية. وقد سبق ذكر هذا. لا يجوز لك أبدا أن ترد هكذا بمجرد الدعاوى والنسب الباطلة والشتم وكذا وكذا، وإنما تتكلم بالنصوص الشرعية والحجج المعروفة في دين الله عز وجل. والحديث المذكور الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة أخرجه أبو داود وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله حتى لا نطيل أكثر من هذا.